السلام عليكم وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع المنهاج وكتاب النكاح، باب ما يحرم من النكاح. بلغنا الى قوله ويحرم على المرأة ولدها من الزنا، لأن في كل الأحوال هو ابنها، في كل الأحوال هو ابنها، حتى لو اختلط الماء من مائها فهو ابنها. تفريعاً على ذلك، وقفنا عند قوله والأخوات وبنات الإخوة والأخوات والعمات والخالات، قلنا والآية صريحة في ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فالأخوات بنات الإخوة والأخوات والعمات والخالات، وكل من هي أخت ذكر ولدك فعمتك، وأخت أنثى ولدتك فخالتك. ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع، وأصل التحريم من الرضاع في قول الله جل في علاه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. جاء التنصيص على هؤلاء والقياس والبقية على القياس. التنصيص جاء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. وباقي السبع الذين ذكرناهم، أو باقي ما ذكر من النسب، العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، كل هؤلاء قياسا على التفصيل العام: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. بل ويشمل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه، هذا حديث ابن عمر أو حديث أو غيره. وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: لما قال علي بن أبي طالب: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ فقال: لا، إنها لا تحل لي. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة، هي ابنة أخي من الرضاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رضع مع حمزة رضوان الله عليه، أسد الله أسد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو من ولدك أو ولدت مرضعتك أو ذا لبنها فأم رضاع وقس الباقي. يعني هذه المسألة لو جلست تحللها أتعبتك بعض الشيء. الصحيح الراجح في هذا الباب أن تقف عندها وتقول: الذي رضع اجعله في دائرة، وخذ من رضع منها وهو، ومن رضع منها فلها أصول ولها فروع ولها حواشي، هو منها في الأصول والفروع والحواشي. والمعنى أنه يحرم عليه أمها، يحرم عليه أمها وأم أمها وإن علت، ويحرم عليه بنتها لأنها أخت له، وبنت بنتها وإن نزلت، والحواشي أيضا أخواتها خالت له، أخواتها خالت له من الرضاعة. بهذا يشتمل ويجتمع عندك مسألة التحريم والتحليل في هذا الباب من الرضاعة. دعه في دائرتها، واعلم أن الأصول والفروع وأيضا الحواشي يحرم عليه في ذلك. وأيضا الحواشي يحرم عليه بذلك، وهذا أصل أصيل في هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن مسألة الإرضاع بأنه من أرضعتك لها أصول وفروع وحواشي أنت بدائرتها، فالأصول حرام عليك، الفروع حرام عليك، الحواشي الإخوة والأخوات هي كما قلنا خالات وأخوال، خالات وأخوال لك من الرضاع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي باقي الأصناف المتقدمة، فبنتك كل امرأة أرضعت بلبنك أو بلبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتها وكذا بناتها من النسب والرضاع، وأختك كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك وكذا. طبعا بلبن أبيك كيف تكون؟ كما قلنا إن كانت تزوج امرأة فتأب اللبن بجماعه. وكذا كل بنت ولدتها المرضعة أو الفحل وكذا الباقي، وهو واضح كما فصلت لك على الإجمال لا على التفصيل بهذا الباب، لأنك لو تصورت أن الراضع ضعه في دائرة المرضع، واعلم أن للمرضع أصول وفروع وحواشي، فكل ما قلت هنا على الأصول والفروع والحواشي قله على الجميع، فيكون الذي رضع هو الذي يحرم عليه، الذي رضع هو الذي يحرم عليه. أرجو أن يكون الأمر قد ظهر في هذا الباب. هل في إشكال قبل أن أنتقل؟ قال المصنف: ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك، ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك، على نفس ما فصلت لك سابقا. كيف سعيد؟
إن هو التحريم يبقى على الشخص الرضع،
يعني أقوم يعني الحق أنك لو رسمت الدائرة، دائرة المرضعة داخل الدائرة الذي رضع فقط، والذي وخارج الدائرة أجنبي، كل من كان خارج الدائرة فهو أجنبي، يبقى أخوه أبوه عمه ابن عمي ابن أخي كل هؤلاء أجانب. ومعنى أنه أجانب يعني يجوز لزيد أخو عمرو رضع من أسينة، وأسينة لها بنت اسمها عائشة، طيب أو اسمها أسماء، هنا زيد في الدائرة، عمرو أجنبي، عمرو له أن يتزوج أسماء، لكن زيد لا يتزوج أسماء لأنها أخت من الرضاعة. يبقى المسألة بأتباعها على الذي رضع والذي يدخل الدائرة، اللي خارج الدائرة كلهم أجانب، حكمهم أجانب، ويكون هذا يعني أسهل في التصور لك على من يحرم ومن لا يحرم. إذا قال: ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك، أي أو أختك، بخلاف أم الأخ والأخت في النسب، وهذا أيضا يفارق الرضاع النسب هنا، يفارق الرضاع النسب، لأنها إما أن تكون موطوءة للأب وإما أن تكون أم، يعني في حالتين أم أختك إما أن تكون أمك وإما أن تكون موطوءة لأبيك، ففي الحالتين محرم. فهنا فارقت النسب، هنا فارقت النسب. وفي الرضاع إذا كانت كذلك حرمت أيضا، وإن لم يكن كما إذا أرضعت أجنبية أو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك، فلا كما بينا في التفصيل في هذا الباب. نعم أبا الوليد، هذا تفصيل جيد. قال: ونافلتك. وعن نافلتك دي معناها إيش؟ زيادة. النافلة هنا معناها البنت أو ولد الابن أو البنت، كما قال الله تعالى: ويعقوب نافلة. إبراهيم رزقها من؟ رزقها إسحاق، رزق إبراهيم إسحاق، ورزق نافلة من؟ يعقوب. إذن النافلة هنا هو ابن ولد الابن أو ولد البنت، ولد الابن وولد البنت هو النافلة. هذا يحرم ولا ما يحرم؟ هذا يحرم. يبقى هنا ولد الابن أو ولد البنت، فهنا يحرم. لذلك قال الله تعالى: ويعقوب نافلة. وأم نافلتك في النسب حرام، لأنها إما ابنتك أو موطوعة ولدك، وهذا الوطء محترم، بخلاف الرضاعة قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن بأن ترضع نافلتك أجنبية. إذن هنا لما نقول النافلة خرجت، لا يقال في النافلة فتاة الرضاعة، في النسب لا في الرضاعة، في النسب لا في الرضاعة. ولا أم مرضعة ولدك، ولا أم مرضعة ولدك، أي بخلاف النسب أيضا، لأنها إما مرضعة ولدك، إما أن تكون أمك، وإما أن تكون أم زوجتك. وفي الرضاع قد لا يكون كذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الرضاع قد لا يكون كذلك، كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته وليست بأمك ولا أم زوجتك. وبنتها أي بخلاف النسب فإن أخت ولدك في حرام عليك، لأنها إما ابنتك وإما ربيبتك، وفي الحالتين البنت أو الربيبة تحرم. فإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك، أخت ولدك، وليست ببنت ولا ربيبة لك، ليست ببنت ولا كما قلت أنا. أدخله في الدائرة، وكل من يمسه من بصول وفروع وحواشي أجانب. يا رب يكون الأمر مفهوم، لأنها لو أخذوها على النص هذا وقلت واحد تفسير ولا يعرف التفسير، فمفهوم متصور. التصور في هذا العلم كما قلت أصله التصور، كحفظ الأسانيد كله تصور. قال ولا أخت أخيك من نسب ولا رضاع، وهي أخت أخيك لأبيك لأمه وعكسه، أي لا تحرم أخت الأخ في النسب ولا في الرضاع. وصورته في النسب أن يكون لك أخ لأب وأخت لأم، فله أن ينكح أختك من الأم. وفي الرضاع أن ترضع امرأة وترضع صغيرة أجنبية منك، يجوز لأخيك نكاحها وهي أختك من الرضاع. وإذا ولدت هذه ولدا كنت أنت عما له وخالا، ولذلك بعض ما بين الخروج هنا على بيتين أبينه. أولا هذه المسألة طبعا يعني ولا واحد فهم من الذي قلت، في أحد فهم شيء؟ أعرف فهمت إيش اللي فهمت الطبات؟
اللي يحرم عليه هو الرضاع فقط، وفي البعض لا يحرم اللي هم النافلة.
لا هو لا لا ليس كذلك. صورة المسألة زيد، زيد له ابن اسمه عمرو، وامرأته ماتت، وهند لها بنت اسمها عائشة. جيد، يبقى هنا هند وزيد تزوجت، هند دخلت، زيد دخل بيها وهي عندها عائشة، وهو دخل بيها وهو عنده عمرو. أنجب عبيد، عبيد أخو من؟ أخو عائشة،
أخوها
من الأم، الأم ولا أخوها من الأم، أخوها من الأم، أخو عائشة من الأم، صحيح. وأخو أيضا زيد منين؟ من الأب، مفهوم. ومع ذلك يجوز أن يتزوج أخت أخيه، يبقى زيد له أن يتزوج عائشة، لأن العلاقة بينهما أجنبية. فهم؟ هو ده الذي أراده المصنف. أرجو أن تكون يعني قد وضحت. يبقى إذا هو في أخ مشترك، وهذا أخ مشترك، الأم لها بنت من غير الرجل، والرجل له ابن من غير المرأة، فلهم أن يتزوج. يبقى تستطيع أن نقول تزوج أخت أخيك، هذه التي أرادها المصنف. إذا قال أربعهن في الرضاع حلال، وإذا ما ناسبتهن حرام، يعني في النسب حرام. جدة ابن ثم أخته ثم أم لأخيه وحافظ والسلام. وهناك استثناءات أخرى لا تدخل في الباب. فإذا لو ضبطت هذه المسألة كان الأمر على خير كبير معك في هذا الباب، وعلمت رؤوس هذه المسائل. فإن علمت رؤوس هذه المسائل الحمد لله تأتي بكل الفروع وتردها على هذه الأصول. أبو الوليد يقول مش فاهم. أبو الوليد، طيب خلينا على اسمك. خالد له ابن اسمه أحمد، نعم هو لابد من السبورة ولابد، سبحان الله، ما أدري مسألة الفيديو، هو النت هنا يعني ماذا نفعل. أحمد، مسألة مشروع الفيديو اللي اتكلمنا من شهر، ها قريبا إن شاء الله. طيب إن شاء الله يكون بإذن الله الأمر على التيسير في هذا الباب. يقولون في برنامج اسمه زوم، طيب الأستاذ الذهب يقول قريبا إن شاء الله نحن نعلم كيف نفعل. وطبعا طبعا أنا جاهد هذا الباب فليس لي قول في هذا الباب فما أعلم، لكنهم يبشرون بالقرب يعني قريبا. طيب إن شاء الله قريبا. عامة قلت خالد له ابن اسمه أحمد والأخرى ما اسمها؟ ما اسمها؟ سميها كيف ما شئت.
فوزية.
فوزية؟ أنت عايز تخليهم يسيبوا الدرس يمشوا. طيب وعائشة لها بنت اسمها أسماء، فتزوجت عائشة من خالد فأنجبت محمود. أحمد أخو محمود وأسماء أخت محمود. أحمد أخو محمود لو أن تزوج أسماء أخت محمود لأنهما في العلاقة أجنبيان. هذه الصورة حتى تفهم. قال وتحرم زوجة من ولدت، وتحرم زوجة من ولدت ابنك تحرم زوجته لقوله جل في علاه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الحمد لله. أو ولدك لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. عندنا عليكم السلام عليكم. عندنا حليلة الابن هذه لا موضوعة الابن لا تجوز، وأيضا المعقود عليها موضوعة الأب لا تجوز. قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية. فهذا يحرم ولا يجوز. ومعنى ما قد سلف لا لا ليس معناه استدامة العقد، ليس معناه إذا كان زيد تزوج هند التي كانت زوجة لأبيه وتزوجها في الجاهلية وأسلم أن يستمر العقد، العقد مفسوخ، لكن لا يؤاخذ على ذلك، لا يؤاخذ على ذلك. لا عليكم هذا أدب. من نسب أو رضاع، يبقى حليلة الزوج حليلة الابن تحرم من نسب أو رضاع، وحليلة الأب تحرم من نسب أو رضاع. والدلالة تصريح الآية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني محرمات. وقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لا عليكم، يسر الله عليكم أمركم. هذا أدب، وطالب العلم المتعرى عن الأدب لا يستطيع أن يصل. جزيتم الجنة، هذا من فضلكم. زادكم الله أدبا والتزاما وزادكم الله حرصا. قال من نسب أو رضاع، فأما النسب فللآية، وأما الرضاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع، يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع. قال وأمهات زوجتك، وأمهات زوجتك تحرم أيضا لقول الله جل في علا وأمهات نسائكم. منهما أيضا يعني من النسب والرضاع، أم الزوجة نسبا أو رضاعا هي على الحرمة. جزاك الله خيرا أحسن. أم الزوجة أم الزوجة أم الزوجة من الرضاعة ومن النسب هي على الحرمة. وكذا بناتها، لكن البنات لابد أن نزيد قيدا، وكذا بناتها إن دخلت بها لقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم قيد التي دخلتم بهن. إذن قاعدة التحريم هنا قد نقول ضابطا يضبط لطالب العلم المسألة، الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. لكن يا ترى ما التفريق هذا وما الحكمة في هذا التفريق؟ ما التفريق هذا وما الحكمة في هذا التفريق؟ يعني يا محمود الآن النشاط والإجابات جاءت سريعة يا محمود بوركت. عليكم السلام وبركاته. هو الحق في هذا الباب أن مسألة الأم أشفق ما تكون على البنت، وما في أحد يتمنى أن أحد أن يكون أفضل منه إلا الأباء مع الأولاد. أما البنت فإنها تعاملها بل تعاديها، البنت قد تعاديها من أجل زوجها، البنت قد تعاديها. تحكم المادة في مسألة الغيرة والحقد والحسد وتقطيع الأرحام، لذلك فرض التقطيب. إذن القاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، وهذا في النسب وفي الرضاع. وزوجة الأب والابن أم الزوجة يحرمنا بمجرد العقد الصحيح، أما إذا عقد عليهن عقدا فاسدا فإنها لا تحرم، لأن حرمة المصاهرة تكون محترمة منوطة بالعقد الصحيح، منوطة بالعقد الصحيح. بركت وزادك الله أدبا، لا عليك. حي هلا وأهلا وسهلا، ونسأل الله جل في علاه أن يزيدكم أدبا وحرصا على الطلب، رفع الله مقامك. نعم، فلا بد ان نفهم هذا الضابط، لا بد ان يكون العقد صحيحا حتى نقول بالتحريم، لا بد ان يكون العقد صحيحا حتى نقول بالتحريم. اما ان كان العقد فاسدا كنكاح بلا ولي او بلا شهود او شهود كانوا فسقه فالنكاح فسد، فلو كان العقد فاسدا لا تنتشر المحرميه، ان كان العقد فاسدا لا تنتشر المحرميه، وهذا ضابط لابد من إتقانه في هذا الباب. فلو قلنا زيد تزوج أو عقد على هند بعقد فاسد بولي دون شهود أو بشهود دون ولي وأراد أن يتزوج أمها، انفصل وأراد أن يتزوج أمها عائشة، فله أن يتزوجها. لما العقد على البنات يحرم الأمهات؟ قلنا العقد الصحيح، قيد في الضابط، العقد الصحيح على البنات يحرم الأمهات، العقد الصحيح. واعكس أيضا، والدخول الصحيح بالأمهات المحترم يحرم البنات، يحرم البنات. نعم. قال: ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه. ما الوجه الفقهي؟ نعم، الزنا لا يحرم يا فايد، ممتاز، الزنا لا يحرم. ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت عليه آبائه وأبنائه، كيف ذلك؟ وكيف وجه الفقه؟ إن الحرام لا، ده أنا كلام بقى الحال الذي لا يحرم حراما، لا ليس هو. رحمكم الله. لأن زوج هم يمشون معه، لا لا لا، هو الأصل أن ملك اليمين ينزل منزلة العقد، الأصل لأنه استباحة الوطء تنزل منزلة العقد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لذلك الله حرصا رفع الله مقامك. استباحة الوطء تنزل منزلة العقد. نعم، كما قال جهاده الآن جزاك الله خيرا، هو أنها أن الوطء بملك اليمين ينزل منزلة الوطء بالعقد، ينزل منزلة العقد، لذلك لا يجوز عليه، لا يجوز له أن يطأ أختين، فهم في المذهب وإن كان مسألة خلافية. فإن وطئ المرأة لا يجوز أن تزوج أمها ولا بنتها. كذلك الموطوءة بشبهة كما يثبت النسب ويوجب العدة في حقه. الموطوءة بشبهة أيضا يثبت به النسب ويوجب العدة في حقه. يعني يثبت التحريم إذا اشتبه الحال عليه، ولا يثبت إذا لم يشتبه عليه كما في النسب والعدة فيها. ولو كانت المرقيلة أو حقها اتباعا لها، وتفريع عن هذا التفصيل لو كانت المرأة ميتة أو ميتة فلا تثبت حرمة المصاهرة، أعوذ بالله. يعني لو جامع، لو هناك يعني خبيث جامع امرأة ميتة فإنه لا تحرم عليه بنفسه ولا أمها، لأنه ليس ثمت هناك عقد صحيح. فحرمة المصاهرة لا تثبت بالوطء، ولو كانت أما ملك له ووطئها ميتة، ما وطئها حال الحياة فإنها لا تحرم عليه. ولو وطئ امرأة خنثى، فالخنثى لا تثبت به حرمة المصاهرة، كما أن وطء الميتة لا تثبت به حرمة المصاهرة. والعلة في ذلك هي أن الخنثى قد يكون امرأة وقد يكون رجلا، لأنه مشكل، فقد يكون قد جامع بما هو زائد وليس أصلي، فلا تثبت المصاهرة، فلا تثبت المصاهرة، والعكس بالعكس أيضا. لا المزني بها، قال المصنف لا المزني بها، والمعلوم يعني المزني بها لا يثبت لها به حق حرمة المصاهرة، لأنها نعمة من الله فلا يثبت به كالنسب. وهذا ما قاله الشافعي، قال هناك بون شاسع فرق واسع، فرق واسع وبون شاسع بين الحلال والحرام. لو عقد على البنت يجوز أن ينفرد بأمها، تزوج البنت وطئها في الحلم، لا يجوز أن ينفرد بأمها، يجوز أن يسافر بها، يجوز أن يقبلها، إنها أمه. أما لو زنى بالبنت فلا يجوز أن ينفرد بالأم، ولا يجوز أن يسافر بها، ولا يخلو بها، وهي أجنبية عنه. إذن هناك فارق بين الحلال وبين الحرام، فلو زنى البنت فالأم حلال، ولو زنى بالأم فالبنت حلال، إن تاب وآب إلى ربه جل في علاه. لكن العلماء يضعون ضوابط لهذه المسألة، لو أراد أن يتزوج البنت أو الأم لابد أن يرحل بها من البلد التي فيها الأم أو البنت، وإلا فالمرء عواد لما اعتاده، عواد لما اعتاده. نسأل الله أن يثبتنا على الحق. قال وليست مباشرة بشهوة كوطئ في الأظهر، والمعنى أن المباشرة دون الولوج، المباشرة لا تحرم ولا تثبت المصاهرة لأنها لا توجب العدة. المعنى عشان يكون الأمر سهل، لو قلنا بأنه عقد على الأم فباشرها لكنه لم يدخل ما وطأ فإنها لا تنتشر المحرمية، فإن طلقها جاز له أن يتزوج البنت، لأننا قلنا الشرط هو دخلتم بهن، والمباشرة ليست دخولا. لذلك قال الله تعالى من نسائكم التي دخلتم بهن. وفي قول على الأظهر فالمقابل هو الوصل أنه تلذذ بمباشرته فأجبات، فأنزل المباشرة منزلة الوصل، وهذا ليس بصحيح. واختلف مسألة أنه يعني يكون قد وطئ الدبر، وهذه مسألة لا ندخل فيها أفضل في هذا الباب. فرع على ذلك لو جاءت المرأة المعقود عليها الأم فاستدخلت مني باشرها فأمن فاستدخلت منيه في برجها. استدخال المني يكون به تخصيب البويضة ويكون الحمل وينسب له الولد ويلحقه، فباستدخال المني ينزل منزلة الوطن. استدخال المني ينزل منزلة الوطن. يعني لو في بنت وجدت أن الذي عقد عليها ينظر إلى بنتها، لو في امرأة وجدت أن العقد عليها ينظر إلى بنتها نظرة يعني نظرة شهوة وإعجاب فأرادت أن تمنعه منها فباشرها فأمن ولم يدخل، فاستدخلت منيه فإنه يكون بذلك زوجا قد دخل بالأم حكما ولا يجزه البنت، لأنه لو استقات المني فخصبت البويضة فحملت فالولد يلحق به، فحملت فالولد يلحق به. نعم. ثم قال: لو اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة نكح منهن. هنا تأتي تفصيل هذه إن شاء الله الدرس القادم. لو في أسئلة تفضلوا.